بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. البحث في المحاضرة 19 وفي المقام الثاني في استكشاف واستجلاء المعنى الأوفى والمدلول الأسمى من نص هذه الآية المجيدة التاريخية، وهي آية سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فإنها قبل الورود في النص الرضوي الشريف لابد من الإلماح إلى هذا المعنى. فإنها لعمر الحق سيدة البراهين وسر العلم المخزون في خزائن رب العالمين، وإنها لمفتاح الغيب والشهادة، وهي بحق الميزان لمعرفة الثقلين في النص، وأن كلا منهما لا ينفصل عن الآخر ولا ينفك أبدا حتى يرد كلاهما على رسول الله عند الحوض الأكبر. وإن هذه الآية وما ذكره المعصوم وبينه وسطره في مجلس المأمون والذي احتضن فيه علماء من أهل العراق وعلماء من أهل خراسان في هذا الجو ومع هذا الحشد، بين الإمام عليه السلام سر هذه الآية بآيات بينات يفهمها ويعقلها من كان في مرتبة العلم والعالم في 12 موضعا وموطنا من القرآن لبيان معنى حقيقة الاصطفاء والمصطفين، فيما إذا كان هذا العنوان عنوان الاصطفاء والمصداق الأتم الذي لا يشرك معه في هذا الأمر وهو المصطفون، فإن ما يترتب على هذا ومن صدق عليه فإنه يترتب عليه أنه وارث الحق، ووارث الحق لا تخفى عليه خافية، لأنه المستخلف في هذا الوجود: أني مخلف فيكم الثقلين. ولا شك في أن من كان في مرتبة الخلافة والخليفة فإنه يكون عنوانا للمستخلف جل وعلا. من هنا أؤكد على أن من أراد أن يميز الرجال من أشباه الرجال وأهل العقل من أهل الجاهل بهذه الآية، ونحن في الجزء الثالث من هذا البحث في ما كان مكتنزا ومكنونا في بطن هذه الكلمات المجيدة. وعلى هذا الأساس فإنه سأذكر وأنا في طي هذا البحث عجائب لا تفنى من خلال كلامهم وبيانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقي لنا من الآية السابعة حتى الآية الثانية عشر. في الثانية عشر أو عشرة سيأتي أيضا من الأسرار ما يوجب التألق في المعرفة، فمن عرفها كان في التحلي والتجلي وفي مرتبة عالية سامية. لهذا كل هذا النص قرأنا منه ما قرأناه، وبقي منه ما بقي حتى نأتي على آخره مع الإشارة لبعض المطالب. وبذلك سيتضح أن هذه الآية لا يمكن أن تكون مصداق لأحد من العالمين، لا يمكن أن تكون مصداقا إلا لمن اصطفى بالنص المجيد. قال الرضا من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: وأما الآية السابعة، اسمعوا ما لم تسمعه آذان هذا الخلق بهذا البيان. شنو الآية السابعة التي دلت على أن من اصطفاه هم هؤلاء المذكورون هنا؟ فقول الله، وأما الآية السابعة فقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شرح هذه الآية يحتاج إلى دهر وعصر ومحل لا حد ولا عد، ولكن اسمعوا ماذا يقول الإمام الضامن الثامن سلام الله عليه. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا التسليم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟ استفهام من الإمام. لاحظوا النص: فهل بينكم معاشر الناس، ما قال معاشر العلماء، لا علماء العراق ولا علماء خراسان ولا من كان ولا من يكون ولا من هو كائن من الخلق هذا. فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟ فقالوا لا، ليس فيه خلاف. فقال المأمون: هذا مما لا خلاف فيه أصلا، وعليه إجماع الأمة. تنبهوا إلى هذه النصوص، وهذا كلام المأمون، يقول لا خلاف فيه أصلا وعليه إجماع الأمة، أن الآية في حقيقة بيان كيفية الصلوات أن تكون بهذه الكيفية، اللهم صل على محمد وآل محمد، بهذه الكيفية. قال لا خلاف في هذا، بل عليه الإجماع، إجماع الأمة. فهل عندك، المأمون يسأل، فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ هل عندك فيما يختص به الآل، هل عندك أوضح من هذا؟ فقال أبو الحسن: نعم. تنبهوا إلى هذا النص، قال عندي أوضح في قضية الآل. فقال أبو الحسن: نعم. وانتبهوا إلى القراءة المعهودة، وسأبين أن هذه القراءة عليها جمع، وهي أيضا مدونة في بعض المصاحف في شمال إفريقيا، في المغرب وتونس وغيرها. فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ فقال أبو الحسن: نعم. أخبروني عن قول الله عز وجل. لاحظوا، دققوا في هذه الآية العجيبة. فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ فقال أبو الحسن: نعم. أخبروني عن قول الله عز وجل: يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فمنعنا بقوله يا سين، الإمام يسألهم فمنعنا، قالت العلماء: ياسين محمد لم يشك فيه أحد. اللهم صل على محمد. سيلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. قال: سلمتم بأن ياسين هو محمد صلى الله عليه وآله، لم يشك فيه أحد كما قلتم. قال أبو الحسن: فإن الله عز وجل أعطى محمدا وآل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ أحد كنه وصفه. أكرر العبارة، من هذه العبارات تحتاج إلى حركة ونشاط في القوى العاقلة والحافظة، وأن تنتبه للواهمة أن تأخذ بك مشارق الأرض ومغاربها. لاحظوا، قال أبو الحسن: فإن الله عز وجل أعطى محمدا وآل محمد من ذلك فضلا، لاحظوا، لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله. عقله يعني أدرك الحقيقة بآثارها، بلوازمها، بإشعاعها، كان معدودا من العقلاء ومحسوبا عليهم. فإنه، لاحظوا، فإن الله عز وجل أعطى محمدا وآل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله. وأين تجد من عقل غيرهم؟ أين تجد غير من كان؟ فمن تبعني فإنه مني. وذلك الآن يبين الإمام، وذلك أن الله عز وجل لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم، فقال تبارك وتعالى: سلام على نوح في العالمين، وقال: سلام على إبراهيم، وقال تعالى: سلام على موسى وهارون، ولم يقل سلام على آل نوح، ولم يقل سلام على آل إبراهيم، ولا قال سلام على آل موسى وهارون، وقال عز وجل: سلام على آل ياسين. يعني الإمام يقول، يعني سلام على آل ياسين، يعني آل محمد صلوات الله عليهم. فقال المأمون: لقد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه. فهذه السابعة إشارة وإثارة للعقول. هذه الآية في المصحف الشريف الآن اللي بين أيدينا بقراءة حفص عن عاصم: سلام على الياسين، بكسر الهمزة وسكون اللام. وأما الخط القرآني بالرسم، الخط القرآني بالخط المغربي على قراءة ورش لهذه الآية جاء على هذه الصورة: آل ياسين، بفتح ومد الهمزة وكسر اللام، فتكون الهمزة بالمد آل ياسين، وهو رسم الخط القرآني في المصحف المطبوع عن دار المعرفة في سوريا. إذن هناك من قرأها آل ياسين، وهناك من قرأها آل ياسين، وقد نص علماء القراءات، تنبهوا وراجعوا، على أن قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وورش وسفينة وزيد بن علي بالمد آل ياسين. الروايات المستفيضة بل المتواترة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليه مجمعين وعن غيرهم قالوا بأن القراءة كما أوردها ابن عباس: سلام على آل ياسين، قال: نحن آل محمد عليه وآله الصلوات والتسليمات. هذا ما أورده عن ابن عباس. الحاكم الحسكاني أيضا أورد عن أبي صالح بالسند عن ابن عباس في قوله تعالى: سلام على آل ياسين، قال: على آل محمد صلى الله عليه وآله. وأيضا رويت عن الكلبي عن ابن صالح أو أبي صالح، وبعدة طرق عن عباد، عن موسى بن عثمان، عن الأعمش وغيرهم، حتى عن مجاهد. إذن في هذا المقام الروايات بالنسبة إلى طرقنا والموسوعات المختصة بنقل أحاديثهم ورواياتهم أجمعت عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام سلام على آل ياسين قال ياسين محمد ونحن آل ياسين. وهناك أيضا للشيخ الصدوق طرق في كتاب الأمالي وغيره، كلها تشير إلى أن هذه القراءة مو فقط أنه اختص بها أهل البيت عليهم السلام، بل أيضا هي مروية عن غيرهم. إذن لم يسلم على آل نبي كان من كان من أولي العزم كنوح وإبراهيم وموسى، وإنما اختص التسليم بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الآية هي في سورة الصافات الآية 130. ولذلك لم يعترض أحد في هذا المجلس مع الحشد من علماء أهل العراق وعلماء أهل خراسان، لم يعترض منهم معترض، بل أكد وأيد المأمون بقوله لقد علمت، هو يقول المأمون أن في معدن النبوة، هو يقر بأن الإمام معدن النبوة يعني قرار وسر ومركز ومحور النبوة الخاتمة التي هي مجمع الصفات والكمالات في عالم الإمكان والأعيان والأكوان. يقول لقد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه، فهذه السابعة. وأما الثامنة من الآيات، تبه إلى هذا المطلب، وهو من العجائب التي لا تفنى، لا تفنى. وأما الثامنة فقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الإمام قرأ إلى ولذي القربى ثم يأتي إلى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا فيما بعد. هنا ماذا قال الإمام؟ تنبهوا، هذا القرن شنو بالعطف في السهام بين الله والرسول وذي القربى اللي هو قطعا المراد به المعصوم باعتبار العطف، وأن توزيع السهام في موضوع الخمس إنما يتم بهذه الكيفية، فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. تنبهوا إلى النص، وهنا سنستكشف ونستجلي حقيقة لم تبدو إلا لمن شاء. فقارن الإمام يقول رضا سلام الله عليه، فقارن سهم ذي القربة بسهمه، الهاء المن تعود إلى الله، فقارن سهم ذي القربة بسهمه وبسهم رسول الله، فهذا فضل أيضا، فضل يعني مقام لا يمكن بلوغه ولا يمكن تشريكه لأحد، فهذا فضل أيضا بين الآل والأمة. لماذا؟ لأن الله تعالى جعلهم في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك، حيز يعني المقام أو المكان أو المحل، لأن الله تعالى جعلهم في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك لا يقاس بهم أحد، لا يمكن قياسهم على غيرهم، لأنهم ورثوا ما كان وما يكون بنص آية التوريث، ثم أورثنا. لاحظوا ماذا يقول الإمام: لأن الله تعالى جعلهم في حيز، وجعل الناس في حيز دون ذلك، ورضي لهم، أي الله، ما رضي لنفسه، تنبه، واصطفاهم فيه، فبدأ بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى في كل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عز وجل لنفسه فرضيه لهم. فقال: وقوله الحق. واعلموا، واعلموا، إشارة إلى تحريك قوى العقل، لا أن تكون خامدة جامدة، إثارة دفائن العقول. واعلموا، ماذا تعلموا؟ أنما غنمتم من شيء، أي شيء كان له عنوان غنيمة، غنيمة مو فقط في دار الحرب، الغنيمة مطلق الفائدة، فكل ما تغنمونه من شيء، ماذا يقول القرآن؟ فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى. فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كونوا معي. وأما قوله: واليتامى والمساكين، فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه. وسهم ذي القربى، أي المخصوص بالمعصوم، الإمام سلام الله عليه، وشامل للمعصوم طبعا، اعتبار الصديقة داخلة تحت عنوان المعصوم، هذا بالمعنى الذي أكدت عليه النصوص الظاهرة، وكذلك ما يتعلق بالروايات المستفيضة المتواترة. وسهم ذي القربة، وسهم ذي القربة قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير منهم، أي الفقير والغني من المعصوم، لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل ولا من رسوله، فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله صلى الله عليه وآله سهما، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم. وكذلك الفيء، قبل أن أدخل في الآية المخصوصة بالفيء، أود أن أبين مطلبا في غاية الأهمية، وهو التفتوا إلى هذا المعنى. في القرآن الكريم هناك في الآيات المحكمات البينات أن فيها عطفا في مقام الرسول والذين آمنوا، آيات سنأتي عليها إن شاء الله تباعا فيما بعد، لإثبات أن هذا العطف له تمام الفائدة وله تمام الإثارة في أن ما يقتضيه لبيان منزلة المعطوف، وهذا المعطوف إنما يكون في مرتبة كاملة تامة جامعة مانعة، بحيث لا يمكن أن يعطف عليه إلا من كان واجدا للصفات. الآيات على سبيل الإجمال والاختصار: آية الولاية إنما وليكم الله، بعد ورسوله، بعد والذين آمنوا. هني ماذا تقول آية؟ إثبات أن هذه الولاية الكلية بمقتضى العطف هي ثابتة لله تعالى، وبعد ولرسوله، وبعد والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه آية الولاية. آية التولي: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن شنو صاروا هذه المرتبة؟ هذه صارت في أعلى الرتب، بحيث أن من سواهم مهما كان أو يكون لا يتحقق منه عنوان أنه من الذين وصفهم بأنهم حزب الله الغالبون في هذه الآية المباركة، إلا أن يكون متوليا لله وللرسول وبعد والذين آمنوا. ماذا يقتضى هذا العطف؟ ثالثا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقف ولا كمل حق جل وعلا؟ ورسوله وقف ولا كمل؟ بعد والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله بعد والمؤمنون. ماذا يقتضي هذا العنوان؟ هذه أي مقامات يتحدث عنها هذا الكتاب المجيد على لسان الحق جل وعلا؟ هذه الآية كم صار؟ ثلاثة أربعة. آية العزة: فلله العزة بعد ولرسوله بعد وللمؤمنين. ماذا يقتضي هذا العطف؟ هذا كم هذه صارت؟ الآية كم؟ أربعة. الآية الخامسة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مقام الطاعة، بمعنى أنه محال أن تتحقق لله طاعة حتى يتحقق عنوان الطاعة لأولي الأمر من آل محمد ومحمد حتى تكون الطاعة مقبولة. الآية كم؟ سادس: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة يعني البطانة، يعني الرجال دونهم، يعني من اتخذ وليا دون الله ورسوله والمؤمنين والذين آمنوا ولا المؤمنين. هذا العطف ماذا يقتضي؟ أنه لا يتحقق عنوان اتخاذ الحق بحق حتى لا يكون هناك عنده وليجة وبطانة دون الله ورسوله والمؤمنين. الآن ظهر لي هناك آيتان: آية الغنيمة. آية الغنيمة ماذا قال؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بعد ولرسوله بعد ولذي القربى. ماذا تستفيدون؟ هل أن الله الفت نظركم لأنه أنتم من أهل المعرفة وإثارة العقول من المهام لمن يبلغ هذه الرسالة ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول. والله ثم والله أقسم صادقا أن هذا الكتاب بين كما قالت الصديقة الكبرى في الخطبة الإلهية التأريخية التي لا نظير لها إطلاقا. ماذا وصفت هذا الكتاب؟ بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه. بينة بصائر، لئلا يقول أحد ما كنا نعلم أو كنا عن هذا غافلين. لا لا لا، قل فلله الحجة البالغة. تم، انتهى، حط نقطة. إذن هذه الآية، السؤال هنا، هل أن الله مالك الملك؟ الله مالك الملك، خالق كل شيء، لماذا جعل لنفسه سهما؟ ماذا يحتاجه الله عز وجل حتى يقول أن لي سهم، وللرسول سهم، ولذي القربى سهم؟ يعني الخمس هذا راح يتقسم علينا، خمس الغنائم، خمس الفوائد، أن يكون خمس ما كان من الفوائد لنا، وأربعة أخماس يروح لمن كان محتاجا من الذراري لرسول الله صلى الله عليه وآله، من المسكين واليتيم وابن السبيل. لكن قال الخمس لي وللرسول ولذي القربى، فهل الله يحتاج إلى سهم؟ أن يقرر له سهما؟ لماذا؟ أراد أن يبين بأن هذا المقام ليبين للعالمين حتى في السهام أنه أنا معهم، حتى يتبين للعالمين منزلة آل محمد حتى في هذا الحق من الغنائم وفي السهام. أي مرتبة هذا؟ هذا العطف في قضية الغنائم ماذا يقتضي؟ من البداية يقول فأن للرسول خمسة، والله هم لا يحتاج وإنما جعله لهم، لكن أراد أن يعلي منزلتهم حتى لا يقول لماذا قرر لهم، فهل هم في عوز أو حاجة أو كذا. لا، أنا الله جل وعلا. الآية الثانية اللي راح تصير حسب الترقيم الآن، احنا كم آية قلنا في مقام العطف الثلاثي؟ ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تتوقعون؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. أفاء الفي اللي ما يحصل عليه ويغتنم من دون إيجاف، من دون قتال، في. ولذلك في التعريف أفاء الله المال فيئا، أي جعله غنيمة له، ما إذا كان من دون قتال. ويطلق على أيضا الفيء الأنفال، لأن الأنفال شامل لكل من الغنائم والفيء. الآن نجي إلى الفيء، ما أفاء الله، ليش قال فيء؟ لأنه إرجاع الحق إلى صاحبه. فاء بمعنى شنو؟ أفاء إليه، رجع إليه، حتى تفيء إلى أمر الله. شنو يعني تفيء؟ ترجع. انتبهوا للآية، ما أفاء، هذا في سورة الحشر آية رقم 7، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة أي متداولا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ماذا تقولون في هذا الفيء؟ وما أثر هذا الفيء؟ تدرون أن هذا الخمس الآن المقرر كفرض إلهي لم يبح إطلاقا، وما يشاع فهو إما جهل بالنص وإما لغرض الله أعلم، ولكن لنقل من يقول بأن الإمام أباح لشيعتهم هذا الخمس، هذا خلاف قول الإمام الرضا، يقول إلى يوم القيامة هذا الحق ثابت لله وللرسول ولذي القربى أي المعصوم. تنبهوا إلى هذه المسألة، لأن هذا التقرير الإلهي وهذا النص الرباني لم يرد فيه تقييد ولا تخصيص إطلاقا، ما ورد إنما لضرورات ولجمع خاص من الناس من الشيعة في ظروف معينة، ولكن الحكم بما هو باق باق. ولذلك هذا القرآن كله أفاء أعم من أن تكون هذا أن يكون هذا الفيء سواء كان خمسا أو كان غنيمة حرب أو ما أشبه، أو حتى كسب مال، أو حتى استفادة من غوص من اللآلئ أو المعادن كالآبار النفطية وما إلى ذلك، فلله وللرسول ولذي القربى. هذا حق لا يمكن التنازل عنه. لهذا في الرواية عن الباقرين عليهما السلام في توضيح وتبيين الغنائم والفيء وما يتعلق بهما قال: إنها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال بالنسبة إلى الفيء والأنفال، كالذي انجلى عنها أهلها، كما انجلى اليهود عن فدك وعن خيبر وما إلى ذلك، وهو المسمى فيئا. الإمام قال وهو المسمى فيئا وميراثي، لأن ك هاي كلها معطوف على المدخول للحرف الجر، وميراث من لا وارث له، وقطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبة، والآجام، الآجام يعني الأشجار في الأراضين كلها، كل الأشجار في الأراضين، ولذلك يطلق عليها آجام لأنها تلتف، يلتف بعضها على بعض، هذه كلها لله وللرسول ولذي القربى، وبطون الأودية والموات، الأرض الموات التي لم تزرع ولم تملك من شخص، فإنها لله ولرسوله وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه ومصالح عياله. لاحظ، لا نذهب بعيدا ببيان المعصوم أن هذا الخمس وهو من مصداق الغنائم لم يكن إلا تفضلا وتمننا. قال الصادق عليه السلام: إن غنائم بدر، لأنها كانت في وضع المقاتلة في وقت يعني وقت الحرب، إن غنائم بدر كانت للنبي خاصة. تنبه، إن غنائم بدر كانت للنبي خاصة فقسمها بينهم تفضلا منه. لا يتفضل أحد على رسول الله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أشكر نعمتك وأشكرك على نعمتك، أن أشكر نعمتك. تنبه إلى هذه الآية العجيبة على لساني سليمان. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن هذه المجموعة من الآيات وخصوصا الثمان المحكمات، وابحثوا في كتاب الله عنها، ستجدون أن هذا العطف يكشف حقيقة لابد أن تعلم، بأن الله علاهم بصفات لا يقاس عليها، جلاهم بكمالات لا يمكن أن يبلغ أحد كنه وصفها. اقرأوا زيارة الجامعة، اقرأوا بحق المضامين العالية. أنا أستغرب وأوجه كلامي إلى من في المشرق ومن في المغرب، ومن بلغه في يوم من الأيام هذا الكلام، أقول ماذا تستوحي، ماذا تستلهم، ماذا تستفيد؟ عبر ما شئت. من أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فلا تشرقوا ولا تغربوا في ما بينه الحق جل وعلا بعبارة عربية مبينة مبينة واضحة موضحة، بينة بصائرها منكشفة، سرائرها متجلية، ظواهرها مغتبطة به أشياعها. هذه الحقائق ماذا تستفيدون منها؟ الله لما ورثهم وكان الإرث ماذا؟ الكتاب. والكتاب مو ألفاظ، مو حروف هجائية، مو أنها أوراق مجموعة في جلد من الألف إلى الياء، وإنما حقائق التكوين، حقائق التدوين، ما كان وما يكون، هذه كلها مورثة لهذا المقام الذي اصطفى. وقد يقول القائل أنه ماذا بقي لله، فنقول له ماذا أنت عليه من فقر وجهل وعمن حتى تنسب إلى الله الفقر؟ قالوا إن الله فقير، غلت أيديهم بما قالوا، بما قالوا، قال يد الله مغلولة غلت أيديهم. بعدين قالوا إن الله فقير، لماذا؟ لأنهم نسبوا وقالوا ونحن أغنياء، نسبوا إلى أنفسهم، مو غنى وفقر مال وفلوس، لا، ده يتكلمون عن الكمالية التي بها يتحكمون على العالم هؤلاء اليهود الجنات. نسبوا إلى الله الفقر وإليهم ماذا؟ الغنى. أي غنى؟ مو غنى فلوس ومال، الغنى بمعنى أننا نحن في كمال لا نفتقر إليك، بل أنت الذي تفتقر إلينا. وهذا هو كلام أهل هذا الزمان، وحتى لربما يكون من الأشياع. وماذا خليت الله؟ إذا تقولون بأن عندهم علم ما كان ما يكون، هاي روايات، هذه معتقدات، أنت لا تسلم، لك الحق في ذلك، قل ما شئت. ولن تبلغوا، ولن تبلغوا، قلوا فينا ما شئتم، ولن تبلغوا. ماذا يستفاد؟ وقد بينا في المحاضرات الأولى هذه المضامين وهذه المعاني، بأن هؤلاء الذين يقولون ماذا تركتم لله، وأنتم نسبتم إليهم ما نسبتم، نقول لسنا نحن الله الغني، هل تنقص خزائنه إذا أعطى ملك السماوات والأرض لمحمد وآل محمد؟ ما خلقت سماء مبنية، ما خلقت سماء مبنية، مو هاي السماء بس، كل سماء، سماء عوالم الملكوت، سماء عوالم الجبروت، سماء عوالم اللاهوت، سماء عالم الناسوت. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الذين هم تحت الكساء. من هم؟ هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الرضا: وكذلك في الطاعة، أي قارن طاعته بطاعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته، كذلك آية الولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فجعل كلام الرضا، فجعل طاعتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته. كذلك ولايتهم أو ولايتهم، يعني جعله مع ولاية الرسول مقرونة بولايته، كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه في الغنيمة والفيء. فتبارك الله وتعالى، تنبهوا، فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت. فلما جاءت قصة الصدقة، الآن انتقل إلى موضوع الصدقات، قال هني ما فيها ذكر لله ولا لرسوله ولا لذي القربى. فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته، فقال: إنما الصدقات لمن؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهل تجد في شيء من ذلك أنه سمى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله صلى الله عليه وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا يحل لهم، لأنهم طهروا من كل دنس ووسق. فلما طهرهم الله عز وجل، هنا الشاهد، اصطفاهم، رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل. فهذه الثامنة من الآيات. يا بديء، يا بديع، يا قوي، يا منيع، يا علي، يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك. اللهم صل.